إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة، لقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا الحديث ليس خاصا بالعقائد، فإن الإسلام هو دين الله عز وجل بجميع شرائعه. ولقد عاش الناس حقبة من الزمن لا يعلمون شيئا على الإطلاق، ثم حدث بعد ذلك نوع من أنواع العلم الشرعي جذب الناس إليه، لكنه لم يستقي من المعين ولم يطلع الناس على الإسلام كله، فصار الناس يعلمون من أمر دينهم شيئا ويجهلون أشياء. وصرت ترى الرجل المنتسب إلى السنة وإلى الهدي الظاهر، هناك أبواب كثيرة متعددة لا يعرف عنها شيئا فضلا عن أن يقوم بها. فهذه جريدة الوطن نشرت أمس مقالا بعنوان: مواطن بالدقهلية يقول: أنا أول رجل يشرك بالله في عهد مرسي. يقول: هذا ما انتهى إليه حال مواطن بمحافظة الدقهلية، ضاق به الحال في عهد الرئيس المنتخب وهداه تفكيره إلى أن يخلع على نفسه لقب أول رجل يشرك بالله في عهد مرسي، ويوزع بيانا بذلك على أهالي المنصورة يكشف فيه فصولا من مأساته، ويعرب فيه عن رغبته في السفر إلى إسرائيل لكي تعولني أنا وأولادي وتكفل لي دخلا ثابتا نعيش منه، وتوفر لي عملا آكل منه عيشا. وهؤلاء الذين نشروا هذا الكلام مرادهم أن يطعنوا فيما ينتمي إلى الإسلام عموما. وأما قصة هذا الرجل فلا شك أنها مرة لما تقدم ذكره. وهذا رجل منافق في أصله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا لم يكن ثابتا أصلا، وليهني هذا الرجل شركه. لكنني أريد أن أتذاكر معكم حال العيش الذي حدا بهذا الرجل إلى الكفر، والذي حدا بالملايين من المصريين وغيرهم إلى الخروج في المظاهرات الفاتنة المفتونة، وأن يطأوا بأقدامهم ويلعقوا بألسنتهم عقائد أسلافهم رغبة في العيش. فما هو العيش؟ وما هي قيمته؟ اعلم أيها المسلم أن الإسلام تميز بميزة جليلة، أنه وضع من أمر الدنيا ولم يرفعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فمضى الإسلام والرعيل الأول والسلف على هذا السنن، على الجوع وعلى شظف العيش. فهذا أول أمر ليكن منك على ذكر، كيف كان حال أسلافنا؟ كانوا منتهى الأمر من الجوع، وهم السادة الأخيار الذين نشروا الإسلام وفتحوا به الدنيا، ليسوا من الذين يكفرون بسبب الجوع. في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وإن كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، وفي رواية: ورق الحبلة وهذا السمر، وهما نوعان من أشجار البادية، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. كنا نغزو، يقاتلون بالسيف، لا يجدون إلا ورق الشجر. وفي حديث عتبة بن غزوان: حتى قرحت منه أشداقنا، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط كالبعر، برازه غير مختلط، ولكنهم يتبعرون كما تتبعر الشاة من شدة الفقر والجوع، ما ضرهم، فهذا هو دينهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، والرداء ما يستر أعالي البدن، إما إزار يستر من السرة إلى أسفل أو كساء يبلغ إلى نصف الساقين يجمعه أحدهم بيده مخافة أن ترى عورته، لا يلبسون الأردية والعباءات والبدل الإفرنجية، 70 رجل من أصحاب النبي لا يجدون ما يسترون به أعلى البدن، وعاشوا وتزوجوا وتناسلوا وهدوا وهدوا وقاتلوا ونشروا الإسلام وهم عرايا جوعا، ونحن نشكو الفقر وفي بيوتنا الغسالات والثلاجات والمكيفات، أحدهم يشكو الفقر وهو كل يوم لا يأكل إلا أرزا بلبن، ويشكو الفقر والحاجة. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن كنت لأخر بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أني مجنون، يعني يظن أن به مسا من الجن، فيضع رجله على عنق أبي هريرة يسكن أمر جنه، يقول: وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. هذا حال أصحاب النبي، وأما نبيهم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: ما شبع النبي عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير يومين متتابعين، من خبز الشعير ما شبع النبي يومين متتابعين، فما فعل الجوع بنا؟ الوظائف والمرتبات وقلة المال عندنا عذر؟ ألنا في ذلك حق؟ وفي الصحيحين أيضا أن عائشة قالت لعروة ابن الزبير: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، لا يأكلون لحما، فانظر كم يستدين المرء اليوم ليأكل اللحم طوال الأسبوع، أو لابد أن يأكل في يوم سوقه ولو استدان. قال لها عروة: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. أفينا اليوم رجل يصبر على أكل التمر فقط 3 أشهر؟ أفي النساء من تعين زوجها على ذات؟ أفي الأولاد من يعين أباهم؟ 3 أهلة لا يأكل النبي إلا التمر فقط، صباحه ومساءه تمر وماء طوال 100 يوم، وهذا كان دابه عليه الصلاة والسلام، حتى قال هو عن نفسه كما في الصحيح: لقد أمسى آل محمد ما عندهم صاع وإنهم لتسعة أبيات، وفي رواية: لقد أصبحوا وأمسوا ما عندهم صاع، يعني ما عندهم قمح ولا شعير ولا دقيق وإنهم لتسعة أبيات. وفي الصحيحين في حديث أبي طلحة لما نزل على النبي ضيف فأرسل إلى نسائه فكلهن يقول: والذي بعثك بالحق ما عندنا غير الماء وإنهم لتسع نسوة. ما عندنا غير الماء، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لعمر: لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام يلتوي، يعني يضغط على بطنه من الجوع، يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، لا يجد رديء التمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء. ليبيت الليالي المتتابعة وأهله لا يجدون عشاء. وانظر كم تتكدر الأسر اليوم، لأن الرجل رجع ونسي أن يشتري أرزا أو خبزا أو حلوى. كم من مشاجرة تقع في البيت لأن الرجل قصر في إحضار بعض الأطعمة. أليس هذا هو الإسلام؟ أليس هؤلاء هم الذين نشروه؟ فماذا فعل أصحاب البطون؟ قلصوا القرعة الإسلامية وحسروه. فهذا أمر الرعيل الأول ليكن منك على ذكر. وثانيا، هل فعلوا هذا لقلة المال فحسب؟ الجواب أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على مدح الفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. تنافسها الأمراء فحازوا الأفدنة والأموال والعقارات والضيعات، ونافسهم الرعية فخرجوا عليهم وعدوا على أصول سنتهم. ما الفقر أخشى عليكم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورواه الترمذي من حديث فضالة بن أبي عبيد: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. فمدح الفقر ولم يذمه. قد أفلح من كان رزقه كفافا، طوبى لمن كان عيشه كفافا. ولذا جاء عنه في الصحيح أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يأكلون يوما بيوم، وهل يتمنى إلا الأكمل؟ وهل يرجو إلا الخير؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعند أبي عيسى الترمذي من حديث أبي محمد فضالة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيخر رجال في الصلاة من قامتهم من الخصاصة، من شدة الجوع يتساقطون، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم فقال لهم يوما: تعلمون، والله لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. تعلمون، لو تعلمون ما لكم عند الله، أي على هذا الفقر وعلى هذا الجوع، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. فاقة وحاجة، أليس هذا هو الدين؟ وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت إلى الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد أصحاب الأموال محبوسون، وأما أهل النار فأمروا بهم إلى النار. فقسم الأغنياء إلى قسمين: إلى غني من أهل النار أمر به إلى النار، وإلى غني من أهل الجنة محبوس للحساب، وأما المساكين ينعمون، كما عند مسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. فما قيمة دنياك أيها الغني؟ 500 عام تنعم طعام ليس بعده طعام، وشراب ليس بعده شراب، ونكاح ليس بعده نكاح، ورؤية الملك، والغني محبوس. هذا إذا دخل الجنة. لذلك قيل للإمام أحمد: هل يؤجر الرجل على ترك الشهوات؟ قال: إيه والله. قال ابن عمر: ما شبعت منذ 4 أشهر، كيف لا يؤجر؟ وابن عمر يتعمد أن لا يشبع. وقد قلت قبل ذلك مرارا: أكل الخبز اليابس، أن يتعود الناس هذا. لكننا نأخذ من الدين ما نحب. فهذا لون ثان كان عيش أسلافنا: جوع وفقر وزهد. ودلت النصوص على مدح الكفاف. وأما المال فإن كان حلالا فهو حلال، لكن النصوص لم تمدح صاحبه قط، فحسب الغني أن يكون في الدنيا حزينا على غناه، وحسبه في الآخرة أن ينجو كفافا. ولا يؤمر به إلى النار. في الصحيح من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وما ترك غير نمرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، حتى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه وأن نضع شيئا من الإذخر على رجليه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. صار خباب غنيا فبكى على حاله. فدل الحديث على أن الذي عاش فقيرا ومات فقيرا مات موفر الأجر، والذي رزق من المال فقد من الأجر بمقدار الغنى. وقد دل على هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. إذا أصاب المقاتلون الغنائم وأخذوا السيوف والرماح والخيول والنساء تعجلوا ثلثي الأجر من الآخرة، وبقي ثلث. فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. وقد عير الله أقواما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ثلاجة 20 قدم وغسالات وسائر ما نفعله في بيوتنا، فيا ليتنا مع هذا نصبر على الفقر أو نحزن على الغنى، لكننا مع هذا لا شكر ولا صبر، لا نشكر الذي عندنا ولا نصبر على الفقر، ونظن أن لنا عذرا. قال الإمام أحمد: والله إنني لأفرح إذا لم يكن عندي شيء، لأن أجره صار كاملا موفرا. أما أصحاب الأموال فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها وزينتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن الأكثرين أي من المال هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، وقليل ما هم. هذا هو أمر المال وحاله، هذا هو أمره وحاله. فهذا هو الدين، وتلك هي سنة المرسلين والسلف التابعين. فانظروا كيف صار حالنا وكيف مضى حالهم. مضى حالهم مع الفقر والجوع بعز الإسلام، وجاء حالنا مع الغنى بذلنا وضياع أصولنا وسيطرة العدو على بلادنا. ثم مع ذلك هذا الرجل يفرح بكفره وينشره، وتنشره الجريدة أيضا إعذارا لهذا الكافر المعلن بكفره. فإلى الله المشتكى وعليه التكلان وهو المستعان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا يشكلن على بعضكم ما ورد في بعض الأحاديث من استعاذة النبي من الفقر، فإن الإمام أحمد سئل كيف استعاذ النبي من الفقر وفيه ما فيه من الفضل، فقال إنما استعاذ النبي من فقر القلب، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أترى قلة المال هي الفقر؟ الفقر فقر القلب، هذا هو الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء من الأحاديث في مدح المال كقوله: نعم المال الصالح للعبد الصالح، فالمراد به المال الصالح الذي يفعل به صاحبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من التصدق به صباح مساء. وفي الصحيح أنه قال لأبي هريرة ولأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا، وفي رواية: لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. لو كان عندي مثل أحد ذهبا لتصدق به، ولو كان عند أحدنا مثل هذا لملأ الدنيا تجارة ومشاريع ومصانع ولا يذكرون الصدقة، بل حسب أحدهم من أخرج الزكاة أنه نجا، هذا حسبه. تعلمون، أعرف بعض الإخوة لهم من المال ما يتجاوز الملايين، فقلت لهم يوما: ضعوه في عقار ودعوا العمل، وخذ ريع العقار اعبد الله به، حج واعتمر والزم حلق العلم وتفرغ للعبادة، وما ياتيك من الإيجار يكفيك ويزيد، انعم بدينك ودنياك. فما استطاعوا. وقد حسبت لهم أن الإيجار سنويا يبلغ 300,000، هذا غير أصل المال الباقي في العقار، وهم لا يقدرون أن يضعوا التجارة وأن يتفرغ للعبادة، ويقتات 300,000 في العام غير ثمن العقار الذي يزداد. انظر كيف وصل الحال وكيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن يدعون حلق العلم ويذهبون للتجارة، إلى أن فسدت حياتنا بسبب المال. يخرج الرجل يعمل في دول عربية وأجنبية، يرى الذل صباح مساء، يسب ويهان، ويعمل الليالي المتتابعة ليحصل لقمة العيش، ويدع امرأته وأولاده، يأتيهم في العام أياما حتى تنحرف المرأة
ويزيغ أمر الولد ليجمع المال، يجرعون الذل في الغربة مرارة وإهانة، ويعملون كالخدم بل أسوأ ليأكلون، ليبنون العقار، ويكون للواحد منهم امرأة يطلبها أن تأتيه بلا محر حتى لا يدفع ثمن الطائرة إذا رجع بها. عادي جدا يعدون على النص إبقاء للمال. ضاع أمر الدين بسبب هذا، صار المال هو الميزان والحياة هي الثمن. المرأة تريد أن تعيش في قصر، لا تصبر على الجوع، ومعنى الجوع عندنا ألا لحوم، لكن ما أظن أن عامة المسلمين يبيتون الليالي المتتابعة بلا طعام. الخبز يملأ الطرقات، لكنهم لا يريدون هذا، يريدون اللحوم والألبان وأطايب الطعام والشراب واللباس. حتى فسد أمر الحياة كلها. على المسلم أن يرجع إلى هذا، وليعلم أن الغنى معه الخطر، والفقر معه النجاة لو صبر عليه صاحبه، واعلم أن الجزع من الفقر لضعف الإيمان لا لشدة الفقر. فمن منا يجوع حتى يغمى عليه؟ انظر ما فعل الناس بالمهور، لماذا؟ من أجل المال والحياة. حتى صار الناس اليوم يتقدمون الغيب. إذا شاب يتزوج فيقضي على الغيب ويأتي بحجرة أطفال في البيت. عندك أطفال تعيش أنت تعيش؟ انظر ماذا يصنع الناس. وأحيانا تكون هذه الحجرة سبب جدل، بل سبب زيجة قطعت أواصرها. لابد من إحضار هذه الحجرة. انظر ماذا يفعل الناس، ولابد قبل أن يختم الوالد بختم الزواج أن يذهب إلى سكن الخاطب ليراه ويعطي تعليقات. ولقد علمت وعلم بعضكم أن بعض الناس انفكت خطبته من أجل الستائر والسجاد الذي يوطأ بالقدم، وكم ثارت المشكلات بسبب هذا. فهل هذا هو الحال أيها الإخوة؟ هل هذا هو الدين؟ هل دل على هذا كتاب أو سنة؟ قال بعض أصحاب النبي كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالعطاء. ودخل بشر بن الحارث الحافي يوما فطلب خبزا فلم يجد، إداما فلم يجد، فبكى وقال: أي رب، بأي نعمة تفعل بي هذا؟ بأي نعمة؟ أي يد؟ رأى هذا من أعظم النعم، إذ استبقى الله له الأجر في الآخرة. انظر الآن، والله لقد حضرت بنفسي، ولعل بعضكم حضر، أسرا عرضت المرأة وعرضت الطلاق لأنهم لا يطبخون بالسمن البلدي. والله هذا وقع وحضرته. تخيل، ليس لا يطبخون أصلا، انظر كيف صار حال الناس وكيف استطاعت المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها يتكلمون في الطلاق من أجل السم. نعم، لماذا لا يخرج هؤلاء؟ فهذه ليست ثورة الشريعة، لكنها ثورة الكروش والبطون، ثورة الحشوش. ما يدخل البط ينزل إلى الحش، وكما قال ابن الجوزي: من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه. من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه. لكنهم مضوا يهتمون بأمر أخراهم. وأما الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم مضى وتركها. هكذا فعلوا، إن وجدوا المال والغنى لم يفرحوا، بل كانوا كما قال خباب يتحسر على نفسه، ويحسدون الفقراء ويحثون المال صباح مساء. وإن ابتلوا بالفقر فرحوا كما قال الإمام أحمد، فرحوا وعلموا أن هذا من النعم وصبروا وشكروا، فمضوا إلى ربهم، لم تلبسهم فتنة ولم تأخذهم دنيا. لكننا مضينا من أجل الوظائف، يزور الرجل ويذهب إلى مدرسة يعطي الرشوة لمديرها وناظرها ليكتب له كتابا أنه كان يعمل عنده، وهم كذبة فجرة، فقط ليطعم ليأخذ الراتب. كم من رجل بسبب العمل ترك العلم والعبادة، بل يترك الحلال فيدع العمل أحيانا. فإذا قيل دع الوظيفة قال عند المعاش، إذا صار في 60 من العمر أخذ معاشا، انظر ماذا يصنعون وكيف يؤملون. صدق، صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وفساد آخر هذه الأمة بالحرص والأمل. تأمل أنت، تأمل إلى 60 فتعاقر الدنايا إلى 60، انظر ماذا يعملون. يدفع الرجل المال ليبنون مسجدا يشركون به ليطعمون، لا يبنون مسجدا لله، يبنونه للوظيفة. ومن عمل العمل يبتغي الأجر في الدنيا فهذا شرك، فقط ليطعموا ليأكلوا. حتى صار الناس يجدون في المذاكرات، ويعطى الرجل أولاده الدروس الخصوصية ليكون طبيبا. لماذا طبيبا؟ المال، عنده عيادة وسيارة ومستشفى خاصة، يجعلون الحياة من أولها إلى آخرها من أجل المال. وإذا تزوجت البنت بطبيب فطوبى لها، ثم طوبى ثم طوبة. وإذا كانت المرء طبيبا استطاع أن يتزوج لأنه صاحب مال. انظر كيف تحولت الحياة، وهم يعلمون أن الأطباء من أبعد الناس عن الدين، إلا ما رحم ربي، وهم أقل القليل النادر. هل رأيت طبيبا أغلق العيادة وصلى الصلوات الخمس في المسجد؟ هل رأيت هذا؟ هل علمته؟ هل رأيت هذا؟ ملايين يعملون والأذان يرفع لا يصلون، لا يعرفون المسجد. هل رأيتهم في حلق العلم؟ هل رأيت عباداتهم؟ مستشفى ثم عيادة ثم عيادة في البيت. هذا هو حالهم، دنيا فدنيا فدنيا ثم دنيا. أهل الدنيا هؤلاء، هذا هو ميزانهم، حتى صار أهل الدين لا يجدون وقارا ولا تقديرا بالوظائف حسب المال. وأما إذا عمل الرجل في البترول وتزوج امرأة فطوبى لأهل امرأته، بترولي، رجل بترولي، أمواله سائلة، يغرقون، فعلا يغرقون، لكنهم بكل أسف في الزيت والجاز والبنزين، نعم بترول. أما الزهد، جرب جرب، لا سيما إن كنت أبا، لا تدع بنتك تعيش عيشة الرغد، فقد تبتلى بزوج فقير، فلا تصبر، اجعل على الأقل من حياتك يوما، كل شهر أو أسبوع كل الخبز اليابس فقط واطعم به، اجعل إدامك ملحا فقط، جرب جرب. لا يفتن فقير. انظر من الذي قاد الثورات، أصحاب القنوات التي تدخل بالملايين. لما جاء بالإمام أحمد مقيدا مغللا، فقال الوالي، وكان أحمد صائما، إذا طعم فأتوني بطعامه. فلما جاء الإفطار جاء بالإمام أحمد برغيفين يابسين، فقال من يقنع بهذا لا يجيبنا، من يقنع بهذا لا يجيبنا، لماذا أفعل به؟ أقطع الراتب؟ هذا يأكل الخبز اليابس، إنما من يأكل اللحوم إذا قف عنه الرزق يفعل كما فعل هذا المشرك، يقول لك راح إسرائيل عادي جدا يبيع الدين والدنيا ليطعم ليطعم. أما من يقنع من الدنيا برغيف لا يفتن إلا إذا قضى الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.